سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي كوامل متتابعات مشائيم. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم حسوما متتابعات. وعن عكرمة والربيع بن خثيم مشائيم عليهم كقوله تعالى في أيام النحسات ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
نعم. في قوله تبارك وتعالى سخرها عليهم قال أي سلطها عليهم, هذا الذي أيضا فسرها به بعض السلف كمقاتل سخرها سلطها عليهم. هنا لفظ التسخير هنا فسره بالتسليط وبعضهم فسر ذلك بالإرسال أرسلها عليهم سخرها عليهم. وبعض أصحاب المعاني الذين ينظرون إلى اللفظ مثل الزجاج قال بمعنى أنه أقامها عليهم كما شاء, أقامها عليهم كما شاء يعني نظر إلى لفظ التسخير أنه استعمال الشيء بالاقتدار, استعمال الشيء بالاقتدار التصرف به. نعم. فهذا التسخير من الله عز وجل هو الذي يملك هذه الريح وهو الذي يرسلها عذابا على من شاء ويرسلها رحمة فسلطها عليهم هذه المدة التي ذكرها, هذا معنى سخرها عليهم. وهذه الأقوال متقاربة يعني قول من قال بأنه أرسلها أو هنا يعني أنه سلطها كل ذلك يرجع إلى شيء واحد والله تعالى أعلم. 7 ليال و8 أيام حسوما يقول كوامل متتابعات مشائيم. لاحظ هنا ذكر في تفسير الحسوم 3 أشياء أنها كاملة لا نقص فيها ومتتابعة وأنها مشائيم, ثم ذكر قول هؤلاء من السلف بأنها متتابعات وقول, وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير قال لإجماع الحجة. نحن نعرف أن الإجماع عند ابن جرير هو قول أكثر المفسرين يعني يطلق الإجماع على قول الجمهور, يقول لا نستجيز مخالفته لإجماع الجمهور, عفوا لإجماع الحجة, مع أنه ينقل الخلاف فيه. فهنا أكثر أهل العلم يقولون متتابعات, لكن هنا عن عكرمة والربيع مشائيم كقوله في أيام نحسات, أيام نحسات. لاحظ الآن ابن كثير لما عرض أقوال السلف انظروا إلى المعنى الذي فسرها هو به كوامل متتابعات مشائيم, مشائيم فإن الحسوم يأتي بمعنى التتابع, الشيء الذي يتتابع أوله وآخره أو آخره مع أوله بانتظام من غير انقطاع يقال له ذلك, هذا في أصل هذه المادة في كلام العرب. فهذا معنى صحيح الذي هو التتابع وهو الذي فسره به الجمهور, ومع أن بعضهم يقول إنها حسوم بمعنى تحسمهم, تحسمهم يعني ماذا؟ يعني تفنيهم كما يقوله الزجاج, حسومة أنها حاسمة لهم تفنيهم وتذهبهم و تهلكهم. وقريب من هذا أيضا قول من قال بمعنى أنها مأخوذة من قولك حسمت الشيء، يعني إذا قطعته وفصلته عن غيره، وأن الحسم هو الاستئصال، وأن السيف قيل له حسام لأنه يقطع الخصم ويحسمه وينهي العدو، يحسم عداوته وما يريد أن يصل إليه بهذه العداوة، يعني أنها حسمتهم يعني أذهبتهم. هذا مثل قول الزجاج قال به المبرد من أصحاب المعاني، فجعلوها ذهبوا بها إلى هذا من المعنى. الأولون قالوا متتابعات، قل عامة أهل العلم أصحاب المعاني قالوا يعني أنها تحسمون، تقول حسمت الجرح يعني قطعت الدم بما يكون ذلك به من نوع معالجة بشيء يوضع عليه مما يحرق أو غير ذلك من خياطة ونحوها فينقطع الدم. جعلوها قاطعة لهؤلاء ومذهبة لهم ومفنية، وهذا القول الذي ذهب إليه أصحاب المعاني قد سبقوا إلى ذلك، يعني ابن زيد من التابعين فسر ذلك حسومة بمعنى أنها حسمتهم لم تبق منهم أحدا، قطعت دابرهم، فهذا منقول عن السلف، مع أنه جاء عنه حسمت الأيام والليالي، جاء عنه أنها حسمتهم، وأيضا جاء عنه أنها حسمت الأيام والليالي حتى استوفتها. لهم كلام كثير في هذا، لكن مرجع ذلك إلى الإسرائيليات متى بدأت ومتى انتهت، لكن هنا حسمت الأيام والليالي إنها بدأت من أول يوم من طلوع الشمس، نعم، وانتهت بغروب الشمس من آخر يوم. وأما قول من قال بأن ذلك بمعنى الشؤم أنها حسومة بمعنى مشؤومة، فهذا أيضا قال به جماعة كالليث، يعني لكن يمكن أن يرجع هذا إلى ما ذكر قبل من أنها قطعت الخير عنهم، يعني يرجع إلى معنى القطع، لكن قطع الخير وقع بهم الشر، حسمت الخير عن هؤلاء كما قال الله عز وجل في أيام نحسات، فسروا الحسوم بهذا، ولا بأس إذا كان ذلك على سبيل الإخبار لا سب الدهر، يعني وصف اليوم أو الليلة أو الساعة أو السنة بأن ذلك اليوم نحس، تلك الأيام نحسات، أنه يوم عصيب، أنها ساعة عصيبة، أن هذا لا إشكال فيه على سبيل الإخبار، فالله هنا أخبر عن هذه الأيام والليالي بأنها نحسات، نعم نحسات. ولوط صلى الله عليه وسلم لما جاءه قومه يهرعون إليه قال هذا يوم عصيب، فلا بأس بهذا على سبيل الإخبار والوصف، أما إذا قيل ذلك على سبيل سب الدهر فهذا لا يجوز. هذا الفرق بين المقامين، فرق بين الإخبار وما يراد به ويقصد سب الدهر. سب الدهر هنا تلاحظون أن حسومة جاءت منصوبة يعني باعتبار أنها نصبت على الحال، نصبت على الحال ذات حسوم، مع أنه يحتمل أن تكون منصوبة على المصدر بفعل مقدر، يعني يقول سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني تحسمهم حسوما، تحسمهم حسوما. والله أعلم. طيب، على كل حال ابن كثير رحمه الله حاول أن يجمع بعض هذه المعاني التي قيلت في تفسير حسومة. حسومة، نعم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يقول هذا كأنهم أخذوا منه ما يقال لتلك الأيام المشائيم، أيام النحسات، قال ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، من قوله فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا احتمال وليس بشيء ثابت، أن الأيام التي يقال لها الأعجاز بناء على ما ذكره الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم فيها صرعى، الخطاب هنا ترى لكل من يصلح له، على تقدير لو أنه كان موجودا وحاضرا حينها لرأى ذلك. فترى القوم فيها صرعى، صلى الله العافية، صرعى يعني موتى، كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل يعني أصول النخل، أصول النخل، نعم. هل رأيتم أصول النخل الجذوع حينما تكون ملقاة هكذا من غير عشب؟ عن الجذع نفسه، نعم. هؤلاء في طولهم و ضخامتهم بهذه المثابة، شام ضخمة، كنتم رأيتم تسونامي والناس حينما يتساقطون بين القطع الخشب ونحو ذلك كأنهم دود. أما أولئك فوصفهم الله عز وجل بهذا، كأنهم أعجاز نخل خاوية لضخامتهم. فما أغنت عنهم تلك القوة، وما دفعت عنهم بأس الله تبارك وتعالى، نعم.
صلى الله عليك. قال ابن عباس خاوية خربة، وقال غيره بالية، أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم، هنا قوله خاوية يعني عن ابن عباس خربة، وقال غيره بالية، المعنى واحد، خربه البالية، كل ذلك يرجع إلى معنى واحد خاوية، يعني أنها يابسة ميتة، فهؤلاء قد فارقت أرواحهم أجسادهم وصاروا بمثابة هذه النخل التي قد صارت بالية. ويقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ما هي؟ الريح التي تهب من المشرق، والدبور هي الريح التي تهب من المغرب، من الغرب، نعم، التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، يوم الأحزاب، الصبا، نعم، وأهلكت عاد بالدبور. فهذه رياح يصرفها الله عز وجل، سخرها عليهم فتكون نصرا لأهل الإيمان، تهب من جهة وناحية كالمشرق، وتكون عذابا على أقوام يصرفها الله كما شاء في العذاب والرحمة، وتكون لهؤلاء رحمة وعلى هؤلاء عذاباً.